بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن حبيب بن عجل العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، وأداء من نفع به وبكم بسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم.
الحمد لله مكرمنا بالطهارة والنبي الطاهر، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على جامع المكارم والمفاخر عبده المصطفى سيدنا محمد الشفيع الأعظم في اليوم الآخر، وعلى آله وأصحابه الأكابر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع آلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فهذه الأحاديث الكريمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تتعلق بأحكام الماء وما يطرأ عليه من النجاسة أو من الاستعمال، وما يترتب على ذلك من حكمه في رفع الحدث وإزالة النجاسة أو امتناع ذلك. وقد سمعنا في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث يدل على أنه مهما وقعت النجاسة في ماء قليل أو كثير فإنه لا ينجس، لكن أجمع الفقهاء أنه إذا تغير بالنجاسة فقد نجس وانتقل من الطهورية إلى النجاسة. وهذا الإجماع موافق للرواية التي يتكلم في سندها، وهي رواية ما جاء عندنا: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فهذه الزيادة التي في حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله تعالى عنه تكلموا في سندها، ولكن الإجماع وافق ذلك الحكم وذلك الكلام فأجمعوا، فكانت هي التي عليها الفتوى وعليها العمل، أنه إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بأي نجاسة وقعت فيه ولو تغيرا يسيرا صار نجسا بالإجماع، ما دام تغير سواء كان قليلا أو كثيرا. ولكن أيضا رواية إن الماء طهور لا ينجسه شيء يحتمل القليل والكثير، خصص هذا الأئمة الثلاثة بالكثير دون القليل، وفرقوا بين الكثير والقليل، كما سبق معنا أن الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى لم يفرق في مذهبه بين القليل والكثير، وجعل مناط الحكم في النجاسة قائم على التغير، إن تغير بسبب النجاسة نجس، وإن لم يتغير لم ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. قال الأئمة الثلاثة: الماء ينقسم إلى قليل وكثير، ف فأما القليل فبمجرد وقوع النجاسة فيه فينجس، وأما الكثير فلا ينجس إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فما هو القليل وما هو الكثير؟ وقال الشافعية والحنابلة أن ما كان قلتين فأكثر فهو كثير، وما كان دون القلتين فهو قليل. قال الحنفية الكثير ما إذا حركت طرفه ولم يتحرك الطرف الآخر. والذي اشتهر أيضا في مذهبهم بعد ذلك تجيده بالمسافة، ويقولوا 10 في 10 يعني 10 أذرع في 10 أذرع، فإذا كان 10 أذرع في 10 أذرع فهو كثير، وإن كان أقل من ذلك فهو قليل. وجاءنا في الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يعني الراكد غير الجاري، وهو جنب. ففي كراهة الاغتسال في الماء الراكد، فكونه فيه واضح لا منه بيقين. فالماء الراكد غير الجاري ينبغي أن يغرف منه ويصب على بدنه، لا أن يغتسل فيه. ثم جاءنا الحديث في مسألة البول في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي لفظ الإمام مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وأما رواية أبي داود ذكر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهو دليل أيضا على أن الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. إذا علمنا ما أن معنى قوله ثم يغتسل فيه يعني أن الواقع أنه يغتسل بعد ذلك فيه وقد بال فيه، فيكون ذلك مستقدرا. هذا في الماء الدائم إذا كان كثيرا، وإلا فقد علمت الحكم إذا كان الماء قليلا فإنه عند الأئمة الثلاثة يصير نجسا. والحديث الأول الذي سمعناه في قول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا في سببه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء ببير بضاعة، بير بقي أثرها إلى ما قبل 40 سنة أو 50 سنة، في حينما قبل ما تأتي لها المباني وتغيير مكانها. كيف سئل عن البول عن الوضوء من بير بضاعة؟ لأنها يصل إليها آثار النجاسة. ولماذا يضعون النجاسة في البير؟ ما يضعونها في البير، لكن البير محلها منخفض، فكان ما يرمى من خرق التي فيها دم الحيض وغيرها من النجاسات تحملها الريح والماء إذا جاء فيكبها في البير، لأن البير منخفضة في محل منخفض. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من هذا الماء فهو لم يتغير، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلم يكن وضعهم للقمامات أو الأوساخ في البير، إنما يضعون في مواطن لهف ثم تأخذها الرياح بسبب انحدار بقعة البير أو الماء إذا سال فيضعها في البير. ولذلك كانت البير من وقت لآخر تجري يصير يفيض فيها الماء ويصير لأنها منخفضة، تتجمع إليها المياه وتمتلئ، والمياه تأخذ ما في الطريق فتوضعه في هذه البير. فلما كان كذلك جاء السؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخبرهم بأنه لا ينجسه شيء ما لم يتغير، كما ذكرنا الإجماع على ذلك. فهكذا جاءنا الحديث في مسألة البول في الماء الدائم والغسل من الماء الدائم، فهما حديثان. كيف قرأتهما عندك في المتن؟ عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. أخرجه مسلم. وللبخاري
والنسائي ماشي مسلم.
لا
أيوة.
وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
هذا ثاني ذا. أها.
ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
في ظاهر الحديث كأنه واحد، ولكن الحديث مختلف. الثاني الذي نسبه إلى البخاري ومسلم أنه لا يبولن أحدكم الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه، حديث مستقل. وذاك حديث مستقل: لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب. هذا كان الاغتسال، وهذا عن البول فيه ثم يغتسل فيه. وفي مسألة الاغتسال أيضا يأتي معنا استعمال الماء، فكيف يصير الماء مستعملا إذا انفصل عن العضو؟ فإذا انفصل الماء عن العضو بعد أن يقوم بفرض الطهارة عند الشافعية وعند الحنابلة، إذا أدى فرض الطهارة أو زالت به النجاسة وهو قليل صار مستعملا، ولم يفرق المالكية والحنفية بين فرض الطهارة وفضلها، قالوا كل ما تعبد به صار مستعملا كالغسل الثاني أو الثالثة أو غسل الجمعة ونحو ذلك، يصير عندهم مستعمل إذا كان قليلا. فإذا كان مستعملا فهو عند الحنفية لا يرفع الحدث ويصح إزالة النجاسة به، وهو عند الشافعية وعند الحنابلة لا يرفع حدث ولا يزيل نجس، وهو عند المالكية ما دام لم يتغير فهو يرفع الحدث ويزيل النجاسة. هذا حكم الماء المستعمل. ثم علمنا إذن حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأنه أخذ به الشافعية والحنابلة فحددوا الكثير بالقلتين فأكثر، وقال الحنفية: لا، الكثير ما إذا حركت الطرف لم يتحرك الطرف الآخر، والذي استقرت عنده الفتوى عندهم الفتوى عليه أنه ما كان عشر في عشر، أن عشر أذرع في عشر أذرع فهو الكثير، وما كان أقل من ذلك فهو القليل. ولذا نجدهم يضعون في كثير من مساجدهم حوض كبير يكون فوق العشرة في العشرة، ويحطوا الماء فيه يتوضؤون منه. طيب، فلم يأخذ الحنفية ومثلهم المالكية بحديث القلتين. ثم ذكرنا بحديث اغتسال المرأة من فضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وأورد لنا حديث أبي داود والنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ولاغترف جميعا. فإن حمل على هذا الفضل بهذا الفضل على ما خرج من الأعضاء فهو المستعمل، وأما أن حمل على ما بقي بعد ذلك فيرده الأحاديث التي جاءت بعده عن ابن عباس وعنهما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، وهكذا رواه الإمام مسلم وابن ماجه. واغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا يعني فاغتسلت من هذه الجفنة. قال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب يعني لا يصير جنبا، أنت اغتسلت من الجنابة، فالماء الذي تغسلت بالباقي على طهوريته. ففيه وضوء واغتساله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين الوضوء والغسل في ذلك. إذن فتشهد الأحاديث باغتساله صلى الله عليه وسلم بفضل أم المؤمنين ميمونة، وهذا هو الذي يقوي القول بعدم الكراهة، وقوله الماء لا يجنب في تقرير هذه القاعدة للرجال وللنساء أنهم مهما اغترفوا من الماء فإن الماء الباقي بعد ذلك لا يسري إليه الحدث. فالجواب عن الحديث الأول إذن بأن المراد بالفضل ما تساقط من الأعضاء أي المستعمل، و اجتماع الرجل والمرأة على الاغتراف أيضا من الماء من باب أولى، صحت فيه النصوص ولا كراهة فيه عند أحد من أهل العلم. سواء تقول السيدة عائشة كنت أغتسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا، في رواية مسلم يبادلني يقول دع لي اترك لي من هذا الماء، في رواية عند مسلم قد تبادره حتى يقول دعي لي اتركي شيء من الماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته وطهرنا به من الأدناس الظاهرة والباطنة، واجعلنا وإياكم من أهل الصدق معه وأهل الإنابة إليه وأهل المعرفة به وأهل الأدب معه وأهل الإخلاص لوجهه الكريم، وثبتنا على صراط المستقيم وأصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.